بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عندما نسأل من يذكر بعض الأدلة التي تدل على أن معنى هذه الكلمة لا معبود حق إلا الله عز وجل، يعني وجه الشاهد منه يعني جعل المعبودات على قسمين، معبودات يعبد بباطل ومعبود يعبد بحق، إذن فيكون المعنى لا معبود حق إلا الله عز وجل، في أن المعبودات التي تعبد من دون الله هي عبدت بباطل، لا معبود حق إلا الله عز وجل. ومن هذه الأدلة أيضا أحسنت الآيات التي فيها بيان قول الأنبياء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فقولهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هي لا إله إلا الله، فإذا اعبدوا الله إلا الله ما لكم من إله غيره، هذه لا إله، إذن كانوا يقولون لا إله إلا الله. فسروا بلا إله إلا بهذه الجملة العظيمة التي اتفقت عليها الرسل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا مما يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اعتقدوا أن معنى هذه الكلمة عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وأنها وضعت للألوهية لا للربوبية. أحسن، مما يدل على معنى هذه الكلمة أحسنت أن خصوم الأنبياء فهموا منها ما ذكره الأنبياء رضوان الله عليهم، ومن هذا قوم هود عليه السلام لما قالوا له: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهذا نص صريح، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا نص صريح يدل على معنى هذه الكلمة. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر، أي نترك ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. معنى نحن ما سنقبل منك هذا، فعل ما في رأسك، نحن ما نقبل منك هذا. فالشاهد أن هذا الفهم الذي فهموه من قول الأنبياء هو الفهم الحق، وهو المقصود بهذه الكلمة. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا قضية، وهكذا أيضا قضية من قريش، أنهم كانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة. ما قالوا أجعل الخالقين إلها خالقا واحدة، لأنهم ما يعتقدون هذا أصلا، ولم يقولوا أجعل الأرباب ربا واحدا، لأنهم ما يعتقدون إلا ربا واحدا، وإنما كان نقاشهم في قضية الألوهية. فلذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا شيء تعجب منه، من يقبل منك هذا؟ نعوذ بالله من هذا الضلال، نعوذ بالله من هذا الضلال. فإنهم ظنوا أن معنى أن كون الله عز وجل واحدا وأنه الذي يعبد بحق أن هذا شيء تعجب، هذا شيء غريب، أتوا به شيء غريب جدا، نعوذ بالله من هذا الضلال. فلذلك قال السعدي رحمه الله، قال: من العقول السيئة أن يجعل الشيء الذي هو توحيد الله عجيبا، وما كان مما يضاد التوحيد الشرك قال هذا شيئا مستحسنا هذا طيب. أما الشرك بالأنما التوحيد هذا شيء غريب، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كما أنه في هذه الأزمنة كادت السنة أن تكون غريبا، فإذا فعل أحدنا السنة وعمل بالسنة يقال له انظر أتى بشيء غريب. كادت السنة أن تكون بدعة، والبدعة أن تكون سنة، لأن الناس يعتادون عليها. فالناس ما يعتادون عليه يقول هذا طيب، لأن الآباء والأجداد الناس كانوا يعملون هذا، لكن ما يعتادونه من ما يبين لهم مما يخالف الحق ما يعتادون يقول هذا شيء غريب، هذا ما سنقبل أبدا. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ويدل على أن هذا فهمهم أيضا عند من سألتك ماذا؟ أحسنت إجماع على بأن الإله أحسنت هو المعبود، أن معنى الإله المقصود بهذه الكلمة المعبود أحسنت، لكن أريد غير هذا. أحسنت أن هرقل لما سأل أبا سفيان فقال له ماذا يأمركم، يعني ماذا يريد منكم محمد، ماذا يقول لكم؟ انظر لأنه محمد يقول قل لا إله إلا الله تفلحوا. فأبو سفيان فهم من كلامهم يعني من كلام محمد أنه يقول اعبد أسلك به، ولذلك قال اعبد لا أشرك به شيئا. وهكذا تقدم معنا خطيب وأصحاب النبي عليه وسلم عند النجاشي ذكر أنه يأمرهم عبادة الله وحده لا شريك له، هذا مقصود محمد. إذن معنى هذا أن الكلمة هي تدل على عبادة الله وحده لا شريك له من حيث الوضع من حيث المطابقة، وإن كانت تدل على الربوبية باعتبار التضمن كما نشير إليه كثيرا. إذن ما هو مقتضى لا إله إلا الله؟ ما هو الذي تقتضيه لا إله إلا الله؟ إفراد العبادة لله عز وجل. إذن الذي يقول لا إله إلا الله فماذا يريده؟ إذا قال شخص لا إله فما معنى ذلك؟ معنى أنه يتبرى من جميع العبد، يقول أنا يا جماعة ما سأعبد إلا الله عز وجل، هذا معنى يقول لا إله إلا الله. لكن كثير من الناس لما جهل عنها تجد يقول لا إله ويطوف على القبور لا إله إلا الله، يقول لا إله ويستغيث بغير الله يا شيخ الفلاني. حنية أنت لما تقول لا لابد أنت لما تقول كلمة لابد أن تفهم معناها. فالذي يقول لا إله كما قال المصنف، فإذا قال عبد لا إله فقد أعلن وجوب إفراد الله بالعبادة، يقول أنا لا أعبد إلا الله عز وجل، أنا ما سأعبد لا جني ولا ملك ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ما سأعبد شيئا، أنا ما سأعبد إلا الله عز وجل، هذا هو مقصوده. أما أنه يقول لا إله في اليوم في المسجد 1000 مرة ولا ربما بعضهم 2000 مرة ثم بعد يخرج من المسجد ويقول يا شيخ عبد القادر، نعوذ بالله نعوذ بالله من هذا الضلال. هذا يدل على جهل كثير من المسلمين وأنهم ما فهموا معنى هذه الكلمة، ومن لم يفهم معناها كيف يعمل بمقتضاها؟ من لم يفهم معناها كيف يتصور أنه يعمل بمقتضاها؟ نعوذ بالله من هذا الضلال الذي يكون في أصل الإسلام. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى طرق العلم بأن الله هو المعبود بحق. لما بين المصنف رحمه الله تعالى معنى هذه الكلمة وأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله عز وجل، أراد أن يبين في هذه الفقرة الأدلة والبراهين التي تدل على أن الله عز وجل هو المعبود بحق. وذلك لأن أهل السنة رضوان الله عليهم لما تتبعوا الأدلة الموجودة في القرآن وفي السنة في قضية الألوهية عرفوا أن الله عز وجل بين قضية الألوهية بأدلة عظيمة وبراهين عديدة لأجل أن يبين للناس أن الله عز وجل هو المعبود بحق، وأنه لا يجوز للمسلم أو للعبد أن يعبد غير الله عز وجل، لأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وأما من كان مخلوقا فقيرا يحتاج إلى الله عز وجل لا يستحق العبادة البتة، فلا يجوز لعبد أن يعبد غير الله سواء كان لذاته أو كان لكونه واسطة، كما يقولون أولئك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. فالعبادة باعتبار ذاتها محض حق ومحض لله عز وجل كما يقول أئمة الدعوة، ومعنى ذلك أن لا تكون لغيره. فلا يجوز الإنسان أن يعبد غير الله، ولا يجوز الإنسان أن يعبد ملكا ولا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا يجوز له أن يفعل شيئا من ذلك. إذن هنا يذكر المصنف رحمه الله بعض الأدلة والبراهين التي أخبر الله عز وجل عنها في القرآن، والتي تدل على أن الله هو المعبود بحق. وهذا مما ينبغي المسلم أن يعلم حقيقة المعرفة، فإن مثل هذه الأبواب هي التي يزداد بها إيمان العبد. فإن العبد إذا علم أن الله عز وجل هو المعبود بحق لا شك أنه يحتاج إلى معرفة الأدلة حتى يزداد بها إيمانه، الأدلة التي تدل على أن الله المعبود بحق. وإذا عرف الإنسان أن محمد رسول الله فلا بد أن يعلم الأدلة التي تدل على كون محمد رسول الله عز وجل، على كون محمد رسول الله عز وجل. أما إذا كان يقول محمد رسول الله والله المعبود بحق، وإذا ناقش واحد يقول أنا ما أدري، فالله عز وجل أقام الأدلة الواضحة الجلية على هذين الأمرين، على الشهادتين، على كون الله عز وجل هو المعبود بحق، وعلى كون محمد هو رسول من عند الله عز وجل. فإذا كان كذلك فإنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالطرق والحجج التي تدل على أن الله عز وجل هو المعبود بالحق. وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الطرق، وهي بمثابة الأدلة والبراهين التي تدل على أن الله عز وجل هو الذي يعبد بحق، وأنه لا يجوز لأحد أن يعبد غير الله عز وجل، وأن عبادة غير الله إنما هي عبادة باطلة لا تكون بحق البتة. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا ظهر لك أيها المسلم، قال إذا ظهر لك أيها المسلم أن مضمون هذه الكلمة ومفادها بأن الله عز وجل هو المعبود بالحق، فينبغي أن تعتني بالطرق التي يعلم بها بأن الله عز وجل هو المعبود بالحق. يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. والمؤمنين والمؤمنات أمر الله عز وجل في هذه الآية نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر النبي أمر لأمته أن يعلم بأنه لا إله إلا الله، وهذا شامل أن يعلم بمعنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله مقتضاها، وكذلك أن يعلم الطرق التي يعلم بها كون الله عز وجل هو المعبود بحق، وهي الأدلة التي تدل على أن الله عز وجل هو المعبود بحق. فإن الإنسان قد يدعي أنه يعلم أن الله هو المعبود بحق، لكن هذا قد يكون مجرد كما تقدم معنا نظر، أما أنه يكون فهم قلب يقع في القلب هذا لا يكون إلا إذا علم الأدلة والبراهين التي أخبر الله عز وجل في كتابه التي تدل بأن الله هو المعبود بحق. حينئذ تدخل هذه النظرية في القلب ويتأثر بها القلب، أما مجرد أنها نظرية معلومة تسمعها لا معبود حق إلا الله، فإن كثيرا من الناس قد يقولوا حتى هذا وهو يشرك بالله عز وجل يفعل بعض الأشياء، ولكن هذه النظرية لا تدخل في القلب ولا يتأثر بها القلب إلا إذا علم الإنسان تلك الأدلة العظيمة التي تدل على أن الله عز وجل هو المعبود بحق. قال المصنف رحمه الله: والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور، أحدها بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلالته. الطريقة الأولى من الطرق التي تدل على كون الله عز وجل هو المعبود بالحق تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كمال عظمته وجلاله. تدبر أسمائه وصفاته من أعظم الطرق في معرفة الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعرف بأسمائه وصفاته وبأفعاله التي هي صادرة عن أسمائه وصفاته كما يقول أهل السنة رضوان الله عليهم. وإذا كان كذلك فإن الإنسان إذا عرف بأن الله هو المعبود، فإن الإنسان إذا عرف أن الله هو القادر وأنه هو الجبار وأنه هو الرحمن وأنه هو الرحيم، وتدبر مقتضى هذه الأسماء والصفات، فإنه يعلم بهذا أن الله عز وجل هو المعبود بحق. ولذلك ذكر أهل السنة رضوان الله عليهم أن أعظم باب في معرفة الله عز وجل وأعظم ما يعلم به الإنسان بأن الله هو المعبود بالحق أن يتدبر في أسماء الله وصفاته، فإن من تدبر أسماء الله وصفاته فإن من أعظم آثارها، فإن من أعظم آثار التدبر أسماء الله وصفاته أن يكون الإنسان يعبد الله عز وجل على الوجه الأكمل، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. ولذلك ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أول القواعد المثلى أن من الأسباب التي جعلته يكتب في القواعد المثلى أن الإنسان لا يمكن له أن يعبد الله عز وجل عبادة صحيحة إلا إذا كان يعلم أو يعرف أسماء الله وصفاته. الإنسان لا يمكن له أن يعبد الله عز وجل عبادة صحيحة إلا إذا كان ممن يعرف أسماء الله وصفاته. أما بمجرد أنه لا يعلم أسماء الله وصفاته قد تكون عبادته عبادة مبنية على الجهل أو عبادة مبنية على مجرد العرف، وأما أنه يعبد الله عز وجل عبادة صحيحة عبادة رجاء وخوف، هذا إذا كان يعرف أسماء الله عز وجل وصفاته. ولذلك قال المصنف رحمه الله هنا فإنها توجب بذل الجهد في التأله له، أي إن تدبر أسماء الله وصفاته توجب بذل الجهد في التأله له، أي تجعل الإنسان يحرص كل الحرص على عبادة الله عز وجل. فمن علم أسماء الله وصفاته فإنها تجعل الإنسان يحرص كل الحرص ويبذل كل ما عنده من الطاقة على عبادة الله عز وجل في عبادة الله عز وجل. قال والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. قال الله تعالى قال الله تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. انظروا هنا يا أخوان، وهذا يقع كثيرا في القرآن. إذن كما تقدم معنا هذا الدليل الأول، هذه الآية تدل على هذا الدليل، فكيف تدل عليه عندما نسأله؟ الذي خلفك يا أنس، عندك محمد، فما هو الدليل؟ يعني قال الله عز وجل، أو ما هو وجه الاستدلال؟ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. هذه الآية تدل على هذا الطريق العظيم، أن من أعظم الأدلة التي تدل على أن المعبود الحق ومن أعظم الطرق تدبر أسماء الله وصفاته. فما هو وجه الاستدلال أو الشاهد من هذه الآية؟ واضح، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ماذا؟ قل نعم قلت، نعم قل قد قلت نعم، يعني أن من أعظم الأدلة التي تدل على أن الله هو المعبود بالحق أنه وسع كل شيء علما، أي كمال علم الله عز وجل، وهذا من صفاته كمال علم الله عز وجل، وأنه يعلم السر والنجوى، وأن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن إذا كان كيف يكون، فإن هذا مما يدل على أن الله هو المعبود بالحق. فلذلك قال الله عز وجل إنما إلهكم الله الذي لا إله، يعني تدبروا في القضية، ليس لكم إلا إله واحد، الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو. وإما يدل على ذلك أنه هو الذي وسع كل شيء علما، فإن له العلم المطلق، له العلم الكامل الذي هو يدرك الله عز وجل أشياء الخفية والبعيدة. الإنسان قد يعلم الأشياء القريبة وقد يعلم الأشياء الجلية، أما الله عز وجل فإنه يعلم الأشياء البعيدة، والله عز وجل يعلم الأشياء الخفية ويعلم السر والنجوى. الله عز وجل يعلم كل شيء وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والله عز وجل يعني جميع ما يتصور أنه يكون في الكون فالله عز وجل يعلمه، حتى ولو لم يتصور وقوعه في الكون فإن الله عز وجل يعلمه. إذن هذا من أعظم الأدلة التي تدل على أن الله هو المعبود بحق، وهذا من أعظم الأدلة، وهذا يكثر جدا في القرآن، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، دليل ذلك وسع كل شيء علما. فإن كونك تعلم بأن الله وسع كل شيء علما وأن الله علم جميع الأشياء وعلم مقاديرها، هذا مما يجعلك تعبد الله عز وجل وحده، وهذا من أعظم الأدلة التي تدل على أن الله هو المعبود بحق، وأنه لا يجوز للإنسان أن يعبد غير الله عز وجل. هذا واضح، كيف يعمل؟ قال وقال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذه أوضح من الأول، أليس كذلك؟ لا لا، عند من؟ عندك يا أيوب، لعلك نائم، ها؟ طيب من هو النائم؟ يا ثابت، هل اتركوها عند من؟ عندك يا عبد الرحمن؟ أحسنت، أن مما يدل على كون الله هو المعبود بحق أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد. ثم أكد الله عز وجل بقوله لا إله إلا هو، ثم قال الرحمن الرحيم، فهذا يدل على أن كون الله عز وجل رحمن رحيما هذا ما يدل على أنه المستقل الألوهية، فإن من لم يكن رحيما ولا رحمانا متى كان يستحق الألوهية؟ هذا جميل. قال المصنف رحمه الله هذا ما يزداد به الإيمان، وهذا كثيرا تجده في القرآن، فلذلك يقول عز وجل لأولئك من رب السماوات والأرض، معناه أنتم إلى أين تفكرون؟ قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الثاني وذلك يا أخوان الله عز وجل تلك الآيات التي ذكر فيها جملة عظيمة من أسماء الله وما ذكر إلا في آخر آيات الحشر، ما هي القضية التي كان يقرر بها؟ قضية الألوهية، انظر، هو الله الذي لا إله إلا هو، ثم عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله، ثم يذكر بعد الأسماء التي بعدها، معناها ما ذكرت هذه الأسماء إلا لإقرار قضية الألوهية، وأن من أعظم الأدلة التي تدل على أن الله هو المعبود بحق كونه يتسمى بتلك الأسماء العظيمة ويتصف بتلك الصفات الجليلة. أحسنت. ولذلك كثيرا ما الله عز وجل حينما يناقش أولئك الكفار في قضية الألوهية وفي قضية الألوهية فإنه يختم الآيات بذكر بعض أسماء الله عز وجل، بذكر بعض أسماء الله سبحانه وتعالى لبيان هذا الطريق العظيم، فهذا الطريق إذن يكثر وروده في القرآن. اسمعوني يا أيمن، ها؟ تأكد إذن سمعك صافي. قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أن المنفرد بالألوهية، وهذا قد تقدم تقريره في الدروس السابقة، ومعنى هذا أن من أعظم الأدلة التي تدل على أن الله هو المعبود بالحق أنه هو الذي يتفرد بأمور الربوبية، فلذلك تقدم معنا كثيرا أن توحيد الربوبية يكون دليلا وبرهانا لتوحيد له، هذا هو المراد هنا. قال العلم بأنه تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية، نعم، إذا علمت أن الله المنفرد بالخلق والتدبير، وعلمت أن الله الذي يتصرف في الكون، فإن هذا تعلم أن الله إذن هو له الألوهية، ما يجوز لنا نعبد غير الله، مع أنه ما لأنه ما فيش خالق غير الله عز وجل. فلذلك يقول نقرأ، قال المصنف رحمه الله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. لا إله إلا الله، لا إله، ما أعظم حجج الله عز وجل في القرآن. لكن إذا عقل القلب وكان ممن يتدبر في آيات الله عز وجل المتلوة، فإن الإنسان إذا تدبر هذا كان عقله يعقل هذه الأشياء. والإنسان إذا عقل عن الله ماذا يحتاج بعد هذا؟ فإن من أعظم النعم أن يكون الإنسان يعقل عن الله، أن يفهم عن الله ما يريده. أنت تتمنى أن تعلم مقصود ابنك أو مقصود كذا، مقصود ربما أبيك ماذا يريد منك، فكيف إذا علمت مقصود الرب عز وجل؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون فقل أفلا تتقون. فمعنى ذلك أن هذا من أعظم الأدلة التي تدل. ولذلك يقول المفسرون هنا: أفلا تتقون في عبادتي؟ أنتم الآن تقرون بأن الله عز وجل هو الذي يرزق السماء والأرض، وأنه المدبر، فلا تقول في قضية العبادة لماذا ما تعبدونني أنا؟ أنا الذي أرزقكم، أنا الذي خلقتكم، أنا الذي يدبر الأمر، أنا الذي يخرج الحي من الميت، بعد ذلك تعبدون غيري؟ نعوذ بالله من هذا الضلال. فلذلك قال: فسيقول قل أفلا تتقون. ما أعظم حجج الله عز وجل، وما أعظم تأثيرها في القلوب. في الدنيا جنة، وأعظم الجنان التي في الدنيا أن تعقل عن الله عز وجل، أن تبرف وتفهم ما يقول الله عز وجل. هذه يا أخوان لذة عظيمة، هذه جنة عظيمة في الدنيا. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إلى أين تصرفون؟ فأنا معنى إلى أين؟ إلى أين تصرفوا؟ إلى أين وين تذهبون بعد هذا؟ إحنا ما ترون هذه القضية بوضوحها؟ أن تعتقدون بأن الله هو الخالق الرازق بعد أن تعبدون غيره؟ تعتقد أن الله هو الذي يرزقك، هو الذي بعدها تقول أنا سأستغيث بفلان أو سأذبح لفلان؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وهذا من باب تقديم المدلول على الدليل، وهذا يقع أيضا في القرآن. فقوله لا إله إلا هو هذه الحجة، أو هذا الذي يحتاج إليه، والحجة قبل يا أيها الناس نعمة الله عليكم، هذا الدليل. والمدلول الذي يدل عليه ذلك الدليل قضية الألوهية. فقدم إذن الله عز وجل هنا الدليل، وآخر شيء يا أخوان المدلول: يا أيها الناس اذكر نعمة الله، ثم قال لا إله إلا هو فأنى تؤفكون بعد هذا. وهذا من باب تقديم الدليل على المدلول، أو لا، الدليل الأول هو الدليل، قضية الربوبية الدليل، يا أيها نعمة الله هذه الدليل، والمدلول لا إله إلا هو قضية الألوهية، لأن الربوبية تدل على ماذا؟ الألوهية كما تقدم، واضح. قلنا هكذا نحن غير هذا، قلنا العكس، لا لا، المقصود أن الأول هو الدليل والثاني هو المدلول، فقدم الدليل على المدلول. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث العلم، عندك يا حمزة الثالث من أي شيء هذا؟ حمزة عندك الثالث من أي شيء هذا؟ يعني لما قال المصنف رحمه الله الثالث، أحسنت، قال الثالث العلم بأنه الله عز وجل هو المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية. وهذا من أعظم الحجج التي يكثر ورودها في القرآن، بمعنى أن الله عز وجل إذا أراد أن يبين للناس قضية الألوهية وأن الله هو الذي يستحق العبادة، فإنه غالبا ما يذكر نعمه على عباده. ولذلك يعدد الله عز وجل جملة من النعم العظيمة لأجل أن يبين لهم من الذي ينعمكم على هذه النعم، ومن الذي أنعم عليكم هذه النعم، من فإذا هذا الذي ينعمكم على هذه النعم هو الذي يستحق العبادة، فكيف تعبدون غيره؟ إذا من أعظم الأدلة التي تدل على أن الله هو المستحق العبادة، وهذا ما يزداد بالإيمان، ما يتعلق بنعم الله عز وجل، أن الله هو المتفرد بنعمه، فإنه لا أحد غير الله عز وجل نعم على عباده، فالله هو الذي نعم على عباده، إذا كان عز وجل الذي نعم على عباده، فكيف بعد ذلك نعبد غير الله عز وجل؟ هذه من الأدلة التي تدل على أن الله المستحق العبادة. قال المصنف رحمه الله: فإن ذلك يوجب تعلق القلب به، أي العلم بأن الله هو المتفرد بالنعم الظاهرة، ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته. الإنسان معلوم إذا أنفق عليك أحد ربما في قضية عادية أو في شيء ما، تجد قلبك يميل إليه. لذلك قالوا: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. كلما أنت تحسن إلى الشخص كلما مال إليه، كلما أحبه، كلما تعلق قلبه بك. إذن الله عز وجل ينعم عليك الليل نهار، الله عز وجل هو الذي ينعم ما هو على جميع العباد، على الكافر والمسلم. ونعم الله عز وجل على عباده لا تعد ولا تحصى، يعني ما يمكن إحصاؤها. فالإنسان كله متكلم من نعم الله عز وجل من رأسه إلى أسفل. فإذا كان الله هو الذي تفرد بهذه النعم، هو الذي أنعم عليك هذه النعم، بعدها تعبد غير الله عز وجل، كيف هذا؟ وانظروا هذه الآيات العظيمة التي هي من أعظم الأدلة التي تدل على أن الله هو المستحق العبادة، وموضوعها هذا الذي أشرنا إليه. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وهذا اسم توضيع على غير بابه، فليس معنى أنه تكون مفاضلة بين الآلهة المعبود من دون الله وبين الله عز وجل بأن يكون تلك الآلهة فيها خير والله فيه خير فيكون خير الله أفضل من هذا، نعوذ بالله من هذا. فمعنى هذا الله خير أما يشركون أن المعبودات كلها لا خير فيها، لا يأتي من عندها خير البتة. فلذلك يقول أهل الصرف أن هذا من اسم التفضيل الذي يأتي على غير بابه، يعني ليس فيه المفاضلة بين الأمرين. ومن هذا قول الله عز وجل: أصحاب الجنة خير مستقرة. طيب أصحاب النار في خير، نعوذ، أصحاب النار في تعب وشقاوة، لكن هذا من أسماء التفضيل التي تكون في غير في يعني اسم التفضيل يكون في غير بابه. فهذا معنى الله خير أما يشركون، ولا يجوز البتة أن يسوى بين الله عز وجل بين مخلوقاته، وأن يفعل المفاضلة بينهما. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، يعني إذا قلت له السيف الآن تراه أمضى من العصا، هذا تنقص لماذا؟ هذا للسيف. فقوله تقول الله أفضل من هؤلاء من المعبودات، هذا تنقص الله عز وجل. فلذلك ليس هذا من باب اسم التفضيل، وإنما هذا كما أشرنا إليه اسم تضع على غير بابه. ومعنى ذلك أن تلك المعبودة ما فيها خير، ما يأتي منها خير البتة للعباد، فالخير كله يأتي من عند الله عز وجل. فلذلك قال عز وجل: الله خير أما يشركون. ومن هذا قول الله عز وجل حكاية عن يوسف عليه السلام: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فليس هذا من باب اسم التفضيل، إنما معنى الله عز وجل لا مقارنة بينهما أصلا. ومعنى ذلك هنا المراد بالخير هنا النعم، يعني الله عز وجل هو الذي تأتي من عنده النعم، النعم تأتي من عنده، ما تأتي النعم من 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 أولئك الكفار. أولئك إيش يعطون؟ يعطون من دون ما لا ينفعه ولا ما لا يضر ولا ينفعه، يعني ما لا نفع من عندهم ولا ضر من عندهم، بل ربما يقول الله عز وجل ربما ضر أقرب من نفعه، لبيس المولى ولبيس العشير. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. من يشرح لي هذا؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، وقد تكرر هذا كثيرا في دروس التوحيد. أحسنت أن هنا معنى المستحيل. قل ما كان إذا جاء في قضية التشريع فمعناها إيش؟ التحل والتحريم. وإذا كان في قضية الكون مثل معناها ما كان وأنتم بتوجد. يعني ما مستحيل أنه يأتي مخلوق يفعل هذا. إذن معناه هذا مما تفرد به الله عز وجل. فلذلك قال عادل بعد أن بينا هذا مستحيل، ما كان تبت شجرة أإله مع الله، لا إله إلا الله، بل هم قوم يعدلون، هم قوم يشركون. إيش بعد هذا؟ الله الذي خلق السماوات والأرض، والله الذي أنزل لكم من السماء ماء فأنبت به أي بالماء حدائق ذات بهجة جمال وروعة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ما يستحيل، استحيل عليكم أن تفعلوا هذا الفعل، هذا نعم الله ظاهرة عليكم. بعدين تعبدوا إله مع الله، معناه إله غير الله يفعل لكم هذا، فالذي يفعل لكم هذا هو الذي يستحق العبادة. فإذا كان الله هو الذي يفعل هو فقط لا يفعل، إذا كان هو الذي يفعل هذه النعم لا يفعل غيره، إذن كيف بعد ذلك تعبدون غير الله عز وجل؟ إله مع الله، لا إله، هذه آيات عظيمة. الإنسان لو تدبر في هذه الآيات فقط آيات النمل علم أن الله هو المعبود بحق، فضلا عن ما في القرآن من أدلة العظيمة التي تدل على أن الله المعبود بحق. هذه آيات عظيمة جدا، ولكن الإنسان إذا فهم موضوعها سهل عليه بعد ذلك التدبر. قال المصنف، قال الله عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بل هم قوم يعدلون. عندما نسأله أإله مع الله، هذا الاستفهام من أي باب؟ أحسنت، هذا استفهام إنكاري إبطالي. أإله مع الله هذا إنكار عليه، من أين إله آخر جاء مع الله عز وجل؟ ما في هذا البت، هذا إنكار عليهم. تثبتوا إله آخر غير الله عز وجل؟ لا إله إلا الله. قال الله عز وجل يعدد نعمه: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية، هي الجبال طبعا، وجعل بين البحرين حاجزا، لا إله إلا الله، بين البحرين جعله حاجزا، وهذا الحاجز حاجز معنوي ليس حاجز يراء، يعني ليس حاجز ترى أنها تقول حاجز، حاجز الله أعلم من أي مادة هو، ترى هذا البحر مع هذا البحر ولا يختلط هذا بهذا، لا إله إلا الله، هذا من أعظم آيات الله عز وجل. وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما يعلمون قضية الألوهية وأن الله هو المعبود بالحق، مع عظم دلالة الأدلة الواضحة العقلية البراهين العظيمة التي تدل على هذا الأمر، ثم ما يعلمون هذا؟ ما أعظم القرآن، ما أعظم القرآن. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، لا إله إلا الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، لا إله إلا الله، قليلا ما تذكرون، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سواء كان كافرا أو مؤمنا فالمضطر فالله عز وجل يجيب دعوته، سواء كان كافرا أو مؤمنا، لا إله إلا الله. فلذلك قال عليه وسلم لمعاذ: إياك ودعوة المظلوم، أو إياك وكرائم أموالهم، فإن إيش الحديث يا أخوان؟ فإن واتقي دعوة، نعم، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، هذا كافر ولا مسلم ما كان. فالله يجيب المضطر إذا دعاه، ولذلك ينجي أولئك الكفار لما هم في البحار يرون شدة الحال هم يدعون الله عز وجل، والله فإذا دعوا المخلصين له الدين فلما نجاه الله عز وجل يستجيب دعاءهم. قال المصنف رحمه الله، أو قال الله عز وجل: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في الليل تسافرون والله عز وجل الذي يهديكم للطريق بتلك النجوم سواء في البحر أو كذلك في الأرض. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله، لا إله إلا الله، تعالى الله عما يشركون، يتنزه الله عز وجل عن هذا. كنت تشركون بالله مع هذه النعم العظيمة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه يا أخوان آيات عظيمة، الإنسان لو تدبر الله ربما يرجف قلبه. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله لا إله إلا الله لا إله أمن يبدأ الخلق ثم يعيده من الذي خلقكم من عدم هل أتى على الحمد لم يكن شيئا مذكورا من الذي خلقكم من عدم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن الذي سيعيده يوم القيامة يوم المعاد ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إن كنتم تقولون أن هناك آلهة مع الله عز وجل هاتوا هذه أدلة واضحة تدل على ماذا يا أخوان على إلهية الله عز وجل عندكم دليل على إيه؟ على إيه؟ على إلهية الله أو على إلهية عبد القادر أو على إلهية الشيخ الفلاني هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فالأدلة العظيمة العقلية والقرآنية تدل على أن الله المعبود بحق وأن له الإلهية وحده إذن الذي يقول الشيخ عبد القادر والإله أو اللات والإله يأتي بدليل على ذلك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله فما أعظم أدلة القرآن أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لا إله إلا الله فهذا يدل إذن قول الله هاتوا برهانكم يدل على أن ما ذكر قبله هي براهين وأدلة على ماذا على إلهية الله عز وجل فلذلك قال الله عز وجل ترى معناه كأن هذه براهين إلهية الله عز وجل هذه حجج إلهية الله عز وجل هذه الأدلة العقلية والقرآن تدل على إلهية الله عز وجل أن تدعون إلهية غير الله عز وجل طيب هاتوا برهانها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لا إله إلا الله لا إله إلا الله كان مدق الصبوح نقرأ هذا كيف يا أيمن الأخوة ما زالوا نائمين ها ها قالوا صائم خلاص إلهنا بارك الله فيك قال نطلب منكم وفقكم الله أن تجعلوا الدرس لا يزيد على الساعة ونصف ما يزيد على الساعة ونصف إلا قليل إلهنا بارك الله فيك إن شاء الله ما يجي على الساعة ونصف لكن نبدأ إن شاء الله هذه الأيام الوقت تأخر نبدأ الساعة السابعة لأنه ما يبقى له الشيخ ربما ينتهي قريب السادسة ليس كذلك الصلاة ما سيكون مثل القراءة للقرآن إلا وقت له قلنا مثل 40 إن شاء الله نبدأ الساعة السابعة إلا خمسة أو شيء من هذا إلهنا